بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 59 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة في الله، من خصائص ديننا العظيم الوسطية والاعتدال، ومعالم هذه الوسطية نراها في كثير من الأمثلة وفي كثير من الأحوال، ومن ذلك وسطيتنا، وسطية هذا الدين، في النظر إلى حال الأنبياء ومن بعدهم من الصالحين والأولياء. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا المجال بين الغلو والجفاء في مقامهم، فهم يعتقدون أن الأنبياء هم أفضل خلق الله عز وجل، وإمامهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بهم أنهم رسل الله ويحبونهم ويوالونهم، كما أنهم يحبون الأولياء والصالحين ويسألون الله عز وجل الذي بلغهم هذه المرتبة من الصلاح والديانة أن يسلك بهم طريقه، ليكونوا أيضا من أولياء الله تبارك وتعالى. هذا هو الوسط والاعتدال، فلا هم في مقام الغلو الذي نهانا الله عز وجل عنه في موضعين. نهى أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا جاء في موضعين، في سورة النساء وفي سورة المائدة. نهينا عن الغلو في مقامهم، فلا نصرف لهم شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى، أو نزعم أن لهم تصرفا في هذا الكون، أو يعلمون الغيب، أو غير ذلك مما سيأتي بيانه. ولسنا أيضا جفاة معادين للأنبياء والرسل، فلسنا ممن يبغضهم أو يعاديهم أو يسعى في قتلهم أو غير ذلك، حاشا وكلا. ولسنا أيضا ممن يكره الأولياء والصالحين، بل نحن نحبهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحب الأولياء والصالحين، ولكن لا نصرف لهم شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى، فلا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يذبح لهم ولا يزعم البركة في العكوف عند قبورهم أو الطواف بها أو الذبح بها لها لأصحابها أو غير ذلك مما سيأتي بيانه. وإنما كما قلت، أهل السنة وسط معتدل بين هؤلاء وهؤلاء، يحبونهم ويوالونهم ويعطونهم الحق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى من المحبة ومن التولي ومن السير على منهجهم. والمؤمن نعم يسعى ويفرح أن يكون في زمرة الأولياء والصالحين. ليست الولاية والصلاح حكرا على فلان أو على طبقة من الناس أو على جيل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلام ماتع في كتابه النفيس: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. له كلام الإنسان والله الحمد بإيمانه وعقيدته وتوحيده الخالص لله عز وجل وعمله الصالح يترقى ويعلو في المراتب، يسبق من هم في زمانه ويسبق من قبله، والتوفيق والهداية بيد الله تبارك وتعالى. أنا أقول هذه مقدمة، وهذا معلم من معالم وسطية هذا الدين بين يدي هذا الباب العظيم الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. وسنقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد على هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
نعم، يعني نضبط بالشكل لأن الكلمات بعضهم قد يشكل عليه. هي نعم أن سبب كفر مضاف إليه بني آدم وتركهم معطوف على المضاف إليه يأخذ الجر، دينهم بالنصب لأن المصدر كما لا يخفى عليكم يعمل عمل الفعل، فهنا أخذ مفعولا به وهو دينهم، فدينهم مفعول به للمصدر والمصدر يأخذ أو يعمل عمل الفعل، فهكذا هو الضبط الصحيح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، ولا شك أيها الإخوة أن هذا الباب باب عظيم، وسيأتي بعده أيضا بابان عقدهما الشيخ رحمه الله في أن سبب ضلال بني آدم وأن سبب الكفر وما حصل في زمانه وما قبله وما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، السبب الأعظم في هذا هو الغلو في الصالحين. وقد نهينا عن الغلو كما قلت في موضعين من القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ، فهذا هو الذي قاد هؤلاء المشركين الضلال، غلوهم في مقام الأنبياء والصالحين هو الذي جعلهم يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم من دون الله، يعتقدون في العكوف عند قبورهم البركة والخير والطواف عندها والذبح، وكل هذا شرك وضلال كما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم،
يقول الشارح رحمه الله: قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب وصي الله به.
نعم، أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، الشرك مع الله سبحانه وتعالى. من مات عليه فإنه لا يغفر له، أما من تاب قبل أن يموت فمن تاب تاب الله عليه والحمد لله.
وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
نعم، فعيسى عليه السلام أحد أنبياء الله ورسله، وهو من أولي العزم من الرسل. النصارى غلت فيه فزعموا أنه هو الله، ومنهم من زعم أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقد حكم الله عز وجل بكفرهم. واليهود عادوه وتنقصوه وحاولوا قتله حتى رفعه الله عز وجل إليه وقتلوا من يزعمون أنه هو عيسى وليس هو ذلك كما بين الله عز وجل. نعم،
يقول الشارح رحمه الله: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد.
نعم، هو الإفراط، الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. نعم،
أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزل الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله.
الله.
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة.
ولذلك روي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كان إذا جاء عند مثل هذه الآيات كان يتلوها رضي الله عنه ثم يقول: يا قوم إنما عنا أنتم، يعني الله عز وجل نعم ذكر هذا من حالهم، ولكن أنتم أيضا معنيون بهذا، احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه أولئك، إياكم والغلو، فتزعمون أن فلان يجيب الدعوات ويغيث اللهفات، أو تزعمون أنه ابن الله أو كذا، احذروا مما وقع فيه. كان هكذا روي عن عمر رضي الله عنه في مواضع كثيرة من القرآن أنه كان يقول هذا، يقول لا تظنوا أنها يعني في قوم ذهبوا إنما المعنيون أو إنما عني أنتم. نعم، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
نعم. هذه الآيات كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه هي من أوائل العتاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود إنه مضى على بعضنا يعني أشهر وبعضهم سنتان وبعضهم 4 سنوات وعوتبوا رضي الله عنهم، خيف عليهم أن يقعوا فيما وقع فيه من سبق وهو قسوة القلوب. فإذا كان ذاك في خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل عاتبهم بهذه الآية، فماذا نقول نحن؟ ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. بعض الناس يظن أن العقوبات أن ينزل بك مرض أو يحدث شيء في الأرض أو كذا، نعم هذا قد يكون، لكن من العقوبات التي يغفل عنها كثير من الناس أن يبتلى بقسوة القلب، هذه عقوبة من الله عز وجل أن الإنسان يرى أمورا وأحوالا فلا يتحرك قلبه ولا يستيقظ ضميره ولا يعود إلى الله عز وجل. إذا كنت والحالة هذه وصورها كثيرة فاعلم أنها عقوبة ضربت بها من حيث تشعر أو لا تشعر. ولذلك كما قلت قال بعض السلف ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، نعوذ بالله عز وجل من قسوة القلب. نعم، والكلام في هذا طويل. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ويأتي فكل من
نعم
دعا
نعم
نبيا.
هذا الحديث سيأتينا إن شاء الله. نعم. فكل
من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها.
نعم، هو ذكر أعظم العبادات وأعظم الحقوق حق الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى، ومن العبادة أعظمها الدعاء، واقتصر هنا على الدعاء وغيرها أيضا. قال هنا فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. نعم.
وضاها النصارى في شركهم وضاها اليهود في تفريطهم.
نعم.
فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. فقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام الآية. ففي هذه
من باب الفائدة يعني يقول بعض المفسرين ونحن يعني في باب التدبر ومجلسنا هو في رحاب القرآن الكريم، هناك أيها الإخوة يعني أدلة يقول عنها العلماء ظاهرة وبينة يعقلها من يعلم ومن لا يعلم. فهنا في قول الله عز وجل كانا يأكلان الطعام، هذا فيه دلالة واضحة على بشريتهما وأنهما ليس لهما حق من حقوق الله عز وجل خاصة في عيسى عليه السلام، وإنما كان بشري، كان هو وأمه يأكلان الطعام، واللذان يأكلان الطعام من عداد البشر أيزعم أنه ابن الله أو أنه هو الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فذلك يقول أهل العلم إن هذه من الاستدلالات الظاهرة في القرآن الكريم البينة الواضحة التي يعلمها العالم والجاهل، كانا يأكلان الطعام. نعم. ففي هذه الآية
وأمثالها الرد على اليهود والنصارى.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم.
نعم، يعني إما غلوا وإما جفاء، لا إفراط ولا تفريط، نحن في ديننا لا غلو ولا جفاء، هؤلاء غلوا وأولئك جفوا. نعم.
قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة.
هذا موضع في العراق، وصنعه علي رضي الله عنه لما غلوا فيه وزعموا أنه هو الله، ويعني جاء في السيرة أكثر من هذا، فخد لهم الأخاديد وألقاهم فيها. هذا كان اجتهاد منه. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كان الأمر إلي لقتلتهم، وليس أن يحرقوا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن على كل حال هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، وكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا. نعم. لكن علي رضي الله عنه بادر بإحراقهم من زعم أن الله، ألقي في تلك الأخاديد حتى احترق ومات، يعني لعظم جرمهم وشناعة معتقدهم. نعم.
فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم.
نعم، الصحابة اتفقوا على القتل، لكن كيفية طريقة القتل هي التي فيها الخلاف. لكن ابن عباس مذهبه،
لكن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
نعم، الآية الكريمة هذه أيها الإخوة كما قال المفسرون تدل على أن قوم نوح عندهم آلهة كثيرة، لكن المشهور منها هذه الخمسة، وقد بقيت إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. وسيذكر الآن الشارح أين كانت مواقع هذه الأصنام الخمسة التي هي تتوارث من نوح عليه السلام إلى ذلك الزمان. وهم كان عندهم يعني آلهة كثيرة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، إذا معناه أن الآلهة كانت كثيرة، ولكن رؤوسها والمقدم عندهم فيها هذه الخمسة. نعم.
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح.
نعم.
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم، هذا عد سيأتينا من الفوائد تحريم التصوير، وأن من مآلاته ومفاسده أن يعبد هذا. الأمر الثاني يعني ضرر الجهل، لأنه قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، ضرر الجهل على أهله. الأمر الثالث وهو الذي من أجله ساق المؤلف التحذير من الغلو في الصالحين، والغلو فيهم له أصور وأشكال، قد يكون بنصب تماثيل لهم، يعني يزعم الشيطان في البداية أنها تعين على الطاعة وتذكرك بالأسوة الحسنة بهؤلاء ونحو ذلك. الأمر الرابع أن الشيطان يأتي للإنسان ابتداء ليس من الشر أو من الضلال، قد ينفر منه العبد، ولكن يزين له عن طريق الحسن، فيقول: أنت يا فلان ألا تحب الصالحين؟ ألا تحب أن تنشط في العبادة؟ إذن يا أخي اعمل لك تمثال أو خذ لك صورة أو كذا شيء معين ليحثك على العبادة والطاعة، ثم ينفذ إلى ما يريد. كل هذه الفوائد وما يرتبطها سيذكرها الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي في صحيح أي صحيح البخاري.
نعم.
وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد.
نعم، سبحان، يعني لكل قوم وارث. شو وين متى عصر نوح، ومتى وصلنا إلى الجزيرة العربية وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قرون وسنين كثيرة، لكن لكل قوم وارث، ناس ترث من هؤلاء وتتوارث حتى وصلت ويعني وجدت في العرب قبل بعثة إلى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ.
نعم. يعني في موقعة سبأ، لأن هناك فيه الجرف الآن في المدينة الآن معروف، لكن هو ليس هذا المقصود الجرف، وإنما المقصود الجرف الذي في سبأ، يعني في اليمن، الذي في اليمن. نعم.
وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. نعم. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره.
نعم.
وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة.
نعم، هكذا يعني الشيطان يبدأ بهم، لو صورناهم، عملنا لهم تماثيل تعيننا على العبادة، تذكرنا بنسكهم وورعهم ونحو ذلك، حتى وقعوا في الشرك. نعم.
فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم.
نعم، زعم لهم أنهم كانوا يعبدونهم وأنهم كانوا يعني يستسقونهم فيسقون فينزلون لهم المطر، والناس مرتبطة بالمطر كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، أعظم ما يحتاج له الإنسان أو من الضروريات في حياة الإنسان هذا المطر الماء، فلذلك الشيطان أغواهم وغرهم بهذا. نعم.
قولهم أن انصبوا هو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم.
الله.
وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا.
نعم، نحن مر بنا أيها الإخوة أن الوثن عام والصنم خاص، قالوا الصنم هو الذي يعمل على هيئة بني آدم، هذا هو الغالب، وقد يكون على هيئة ما يزعم أنه ملك من الملائكة أو على صورة حيوان أو نحو ذا، هذا صنم. والوثن أعم، يعني يشمل هذا ويشمل الأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله عز وجل، فهذا هو الصحيح، وإن كان على كل حال في خلاف كثير ذكر المفسرون، لكن الصحيح أن الوثن أعم والصنم أخص. وعلى كل حال في أثر ابن عباس كما قال هنا أنها سميت أوثانا يعني بمطلق الاسم يعني بعمومه. نعم. قال فاسم الوثن يتناول،
فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله.
نعم، هذا هو المقصود، أن كل ما يعبد من دون الله فهو وثن على صورة بني آدم، على صورة ما يزعم، أنا شوفه يا إخوان أنا دقيق في العبارة، أقول ما يزعم يعني ما يزعمون أنه ملائكة ملك أو كذا أو أنه صورة حيوان، في ناس تعبد حيوانات أشكال حيوانات إما بقر أو غيرها أو عموما ما في قبر يعبد من دون الله عز وجل، حجر شجر إلى غير ذلك. نعم. قال كل معبود من دون الله. نعم. سواء
كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك.
الله.
قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام، قوله ونسي العلم.
الله أكبر. هذا يدلك على شرف العلم وعلى أهميته، العلم ينقذ الإنسان من الضلال ومن الجهل، وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وللفائدة وقد ذكرت هذا في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن ابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 100 وجه في فضل العلم على الجهل في مقدمة أو في بدايات كتابه مفتاح دار السعادة، ذكر أكثر من 100 وجه في فضل العلم على الجهل. قال ومن فضائله قال أن 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 الشخص لا يرضى بضده. لما تشوف لك واحد جاهل وهو جاهل ما يعرف، لما تقول يا جاهل يزعل عليك وهو أصلا جاهل. فيقول ابن القيم، يقول من شرفه، من شرف العلم أنه لا يرضى، لا يرضى من هو بضده أن يوصف بخلافه، لا يرضى بهذا. قال أيضا ومن شرف العلم، قال أن الكلب الذي كان مع الفتية ذكره الله عز وجل لما صاحب أولئك الفتية أهل العلم وأهل الفضل، وأن الكلب المعلم صيده حلال بالشروط التي ذكرها العلماء، إلى غير ذلك مما ذكره من الأوجه في فضل العلم. ويعني لا شك نحن في هذا المجلس نحث على قراءة شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم للحافظ بن رجب، وقد قرأناه والله الحمد في هذا المجلس الشريف عدة مرات، من أنفس الشروح عليه شرح الحافظ بن رجب على شرح على حديث أبي الدرداء في طلب العلم. اقرأ هذا الكتاب، هذه الرسالة، تنشط بإذن الله في طلب العلم. نعم.
ورواية البخاري وتنسخ.
نعم.
وللكشميهني.
لا، وللكشميهني. نعم، ينطق على كل حال بعدتنا. ونسخ العلم.
ونسخ العلم أي درست آثاره.
أي درست. درست آثاره، يعني مضى خلاص، ذهب العلم، ما عاد فيه إلا جهل. الجهل يتولد منه الغلو في الصالحين، يتولد منه بعد ذلك الشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء.
الله.
وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك.
صحيح.
فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله.
نعم، لعلنا نتوقف عند قوله عبدت، لأن الكلام بعده طويل وسنكمله إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى. ننتقل أيها الإخوة إلى الكتاب الثاني وهو بلوغ المرام، وكنا قد استفتحنا باب صفة الصلاة بحديث أبي هريرة، حديث المسيء صلاته، ويعني تكلمنا عن جملة من الأحكام، وأحلت في نهاية الدرس إلى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني جمع في شرح هذا الحديث صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرتبط بها من المسائل والأحكام في أكثر من 25 صفحة. ويعني نصحت الإخوة بمراجعة كلامه رحمه الله تعالى. عادة الحافظ بن حجر رحمه الله أنه يصدر كل باب بالأحاديث الجوامع التي تجمع، فهو الآن جاء لنا بحديث المسيء صلاة حديث أبي هريرة، سيذكر بعد ذلك حديث أبي حميد الساعدي، سيذكر أيضا بعده حديث عائشة رضي الله عنها، ثم يذكر بعد ذلك الروايات والمسائل المتفرعة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ويجب على المؤمن ولا شك أن يتفقه في دينه وأن يعلم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث قال صلوا كما رأيتموني أصل. إذن يجب عليك أن تعرف وتتفقه كيف كان، كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعمل بها. نعم، نبدأ الآن بحديث أبي حميد الساعدي صفحة 479. 479. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه
منكبيه
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سيد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يروي لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام القدوة المعلم صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف مع جمل هذا الحديث ولا نفصل لأن التفصيل سبق في الدرس الماضي. فهنا يقول رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على يعني دقة الرواية، ما قال كان أو فعل، قال رأيت، وهذا ولا شك شرف. وأي شرف أن يحظى أبو حميد وغيره من الصحابة برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينقلوا لهذه الأمة سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهم أجمعين. فهنا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. ذكرت بالأمس أن هذا أحد المواضع أو إحدى الحالات في وضع اليدين، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات: إما أن تضعها عند الأطراف أصابعك حذو المنكبين، وإما إلى شحمة الأذنين يعني أسفل، وإما إلى منتصف الأذنين. هكذا يعني هي ثلاثة مواضع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت لنا. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وكما قلنا دلت الروايات أن كان يقبض الركبتين كل اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، يقبض قبضا يلقمها إلقاما، وليس سدل أو يعني تكسر أو لا، وإنما يعني يدل على أنه أن الصلاة فيها نشاط وفيها استعداد، ليست صلاة متماوت كسلان، وإنما يقبض عليه الصلاة والسلام يديه، يضع يديه على ركبتيه ويلقمها إلقاما كما جاء في بعض الروايات. قال ثم هصر ظهره، هصر ظهره يعني جعله مساويا لرأسه، فهصر الظهر معناه ضد التقوس، يعني ليس كما ما يفعل بعض الناس يقوس ظهره، لا، وإنما كان يحصر يعني ينزل ظهره ليكون مساويا لرأسه عليه الصلاة والسلام. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رفع رأسه، نعم نحن سبق تكلمنا، يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا يعني إلى آخره. قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وهذا هو معنى الطمأنينة التي تكلمنا عنها في حديث المسيء صلاته، وكان يستعجل في الصلاة مرة مرتين ثلاثة، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن، وفي بعض الروايات ما أحسن غير هذا فعلمني. فكان الأمر يدور حول الطمأنينة، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة من مفتتحها إلى خاتمتها، ومن ذلك ألا وهو الطمأنينة. والطمأنينة كما قال هنا حتى يعود كل فقار مكانه، فبعض الإخوة هداهم الله الذي مذ يرفع من الركوع ما يستتم قائما وإنما يسجد مباشرة، هذا صلاته غير صحيحة، صلاته باطلة، لأنه لم يطمئن في صلاته. فعلى كل حال أنا قلت مرارا وتكرارا التناصح مطلوب والإرشاد والتوجيه، هذا حق المسلم على أخيه المسلم. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش يعني لا يفترش كافتراش السبع، وفي بعض الروايات كافتراش الكلب. بعض الناس إذا سجد يضع يديه كلها من أطراف أصابع إلى المرفق كلها على الأرض، هذا خطأ يا أخي، هذا خلاف السنة. السنة أنك تسجد على الكفين فقط، أما الذراعين ترفعهما، إن حصل ما حول ما ليس بجانبك أحد يعني يعني تفرج شيئا يسيرا، لكن إذا في أحد لا تضايق الناس، لكن المهم أنك لا تجعل ذراعك على الأرض. هذا فعل يعني البهائم ويعني وأكثر، ويصنع ذلك الكلب، وقد نهينا عن ذلك. قال ولا قابضهما، بعض الناس أيضا في السجود تجده إذا سجد يقبض أصابعه يجعل هكذا، هذا خطأ يا أخي، افرش أصابعك، افتح أصابعك، نعم تضمهما، نعم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا في درس الأمس أنك تقدمها، تجعلها إما حذو منكبيك أو عند أذنيك في الأرض، لأن بعض الناس يرجع هكذا ويقبض نفسه، هذا خطأ. يعني يجب أن تفتح وأن تقدم، وهذا سيأتينا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره قليلا، يعني مو بيمد مدا طويلا، لكنه لا يلصق بطنه بفخذيه. بعض الناس يعني ينكمش انكماش شديد، يعني يلصق بطنه بفخذيه، هذا خطأ، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مد نفسك، اجعل هناك فجوة، وسيأتينا كما قلت في هذا أحاديث بإذن الله تعالى. على كل حال قال هنا غير مفترش ولا قابضهما. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. نعم، هذا هو أحد الأعضاء السبعة، العضو السادس والسابع، وضع الأصابع مستقبلة القبلة. احنا قلنا يسجد على وجهه، ويشمل ذلك الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أطراف القدمين قدر ما يستطيع أن أصابعه تكون متوجهة إلى القبلة. بعض الأحيان بعض الناس أصابعه يعني غير مهيئة أن تكون الخمسة كلها متوجهة للقبلة، نحن نقول احرص، اجتهد أن تكون متوجهة إلى القبلة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس يدخل رجل في رجل، أو يرفع رجل ويخفض رجل، هذا كله خلاف السنة. عاد مسألة هل تبطل الركعة أم لا تبطل، بعض أهل العلم يقول ما دام أنه سجد على خمسة وبقي السادس والسابع، ويمكن أنه سجد ولو لحظة وضع قدمي، فصلاته صحيحة. وبعض أهل العلم يبطلها، فالأمر خطير. يعني لابد الإنسان يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا جلس في الركعة يعني في الركعتين، يعني بعد بعد الركعتين، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. نعم، هذا في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول، يفترش المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني اليمنى ينصبها ويجعل الأصابع متوجهة القبلة ويجلس على رجله اليسرى. هذا متى أيها الإخوة؟ في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول. طيب، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا هو التورك، وهذا أحد صور التورك. التورك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث صور، ثلاث أحوال. أشهرها أيها الإخوة ما جاء هنا في هذا الحديث، حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري وغيره، أنه ينصب اليمنى ويدخل اليسرى من تحت وليس من فوق، لأنه من فوق يعني ما بينها وبين الفخذ، هذه هي الحالة الثانية، ويجلس على مقعدته، يعني هكذا ينصب ويدخل رجله اليسرى بين قدمه وبين فخذه، بين قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، يعني أدخلها من تحت. نعم، أدخلها من تحت، هذه هي الحال الكثيرة. الحال الثانية أن يدخل رجله اليسرى بين قدمه وبين فخذه، هذه حالة ثانية في التورك. الحالة الثالثة في التورك أن يدخل الرجلين اليمنى واليسرى على الجهة اليمنى ويجلس هو على مقعدته، هذه الحالة الثالثة من أحوال التورك، وسنقرأها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام التي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة، قد يسأل بعض الإخوة في التكبير، هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فجعل يديه حذو منكبيه. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند التكبير في أربعة مواضع، قد ذكرتها بالأمس، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند الرفع من التشهد الأول، وعند الرفع من التشهد الأول. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرفع عند إرادة السجود، عند الهوي من فوق إلى السجود، هذا هذا ليس بسنة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ الآن الكلام في هذا. إذن هذه أربعة مواضع نحرص على تطبيقها، ومسألة الرفع كما قلنا لها ثلاثة أو لها ثلاث صور أو ثلاثة أحوال. طيب، يبقى لنا مسألة الحركة مع الصوت. يعني أنت مثلا ترفع من الركوع أو تريد الركوع قبل ذلك، يعني تريد الركوع، المفترض أن صوتك يقارن فعلك قدر ما تستطيع، لكن عاد إذا ما استطعت فلا حرج، يعني الأولى أن يقترن الصوت مع الفعل، فأنت تقول الله أكبر يعني مع اليدين، بحيث تصل اليدين إلى صدرك وقد انتهيت من التكبير. جئت عند الركوع تقول الله أكبر، يعني هو صحيح، يعني وأنت تهوي إلى الركوع قد ينتهي الصوت وأنت ما وصلت الركوع، لا حرج، لكن أنت حاول أن تجمع بينهما، فلا تقول الله أكبر ثم تركع، لا هذا خطأ، ولا تركع إذا وصلت وانتهيت من الركوع قلت الله أكبر، هذا خطأ أيضا. يعني أنت اجتهد أنك تجمع، تحاول الجمع بين الصوت والحركة. كذلك مثلا في الرفع من التشهد الأول، وإن كان هذا في يعني مسافة طويلة، أنت تحاول قدر ما تستطيع أن تجمع بين الصوت والحركة، وإن كان هذا لن يتم 100%، لكن مو إذا انتهيت من الحركة بدأت تقول الله أكبر، هذا خطأ وغير صحيح. أيضا في تنبيه لبعض الأئمة هداهم الله، تجده يغير في صوت التكبير مع الحركة، وقد سئل عن هذا سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله، فقال الأولى الصحيح أن يسير الإنسان مع طبيعة الحركة. فمن المعلوم أن إنسانا يرفع من التشهد الثاني، من السجدة الثانية، يرفع من السجدة الثانية إلى التشهد الأول، لا شك أن الصوت سيكون قصير الله أكبر. لكن لو كان مثلا في الركعة الأولى وأراد أن يرفع من السجدة الثانية، لا شك أن الصوت سيكون أطول. بعض الأئمة تجده يعكس، فإذا أراد مثلا أنه يرفع من السجدة الثانية بعد الركعة الأولى تجده يقصر الله أكبر، فالناس ما يدرون، بعضهم يجلس وبعضهم يقف، هذا خطأ، أنت كن طبيعيا مع الحركة التي تصنعها. وبعضهم إذا جاء خاصة هدان الله وإياهم في التشهد الأول، إذا جاء رفع من السجدة الثانية للتشهد الأول الله أكبر أو الله ويمدها، فالناس تقوم تظن أنه يعني للثالثة أو أنه أخطأ، فيعني ينبغي للإمام أن يسير مع الوضع، مع الحالة الصوتية والحالة الطبيعية له في الحركة. بعض الأئمة يقول لا أريد أن الناس يرتبطوا بالصلاة ولا يرتبطوا بالصوت، وأن الإنسان يعتمد على نفسه، وهذا كلام يعني له وجاهته إن شاء الله، ولكن يعني الإنسان يسير مع طبيعة الصوت وطبيعة الحركة التي تقترن معه. ثم أيضا قد تكون أنت الآن في ناس يصلون خارج المسجد، في واحد كفيف ما يرى، والناس جلسوا والمسكين قائم، يجد الناس يجرون ثيابه اجلس، يعني انت وقفت خطأ، هو المسكين اعتمد على الصوت، صح هو اخطأ ولا انتبه وما استشعر ولم يخشع، الله المستعان، لكن يعني يجب ان يعان الناس على طاعة الله وعلى عبادته. ثم ايضا نحن نقول سر مع العبادة بوضعها الحالي، لا تتكلف تغير الصوت من اجل كذا، دع الصوت يسير مع الحالة، فصوت يراد به الجلوس غير الصوت الذي يراد به القيام، هذا يختلف وهذا يختلف. فعلى كل حال هذا من الأمور التي يقع فيها بعض الأئمة، فوجب التنبيه، وإن شاء الله نحن نحسن الظن بالأئمة أنهم يعني يريدون جذب الناس وأنهم يهتموا في صلاتهم، لكن إنسان يسير مع الأمور الطبيعية في حياته. الشيخ رحمه الله هنا في صفحة 481 أشار إلى حديث يستدل به بعض الناس على رفع اليدين في التكبير في كل شيء في الصلاة، حديث ابن عمر، وذكر الشيخ أنه حديث ضعيف وفيه اختلاف عن الراوي، نسمع. قال وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فهذا ليس بصواب، وهو حديث ضعيف وفي اختلاف على الراوي، لأن حديث ابن عمر صريح في نفي الرفع عند السجود.
نعم، لأن مر في حديث قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود. الحديث بهذا اللفظ اللي هو يرفع يديه في كل خفض ورفع، هذا حديث ليس بصواب كما قال الشيخ، وحديث ضعيف وإلى آخر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله
تعالى أن هذا الحديث وهم من الرواة الذين رووه، وأن الراوي انتقل ذهنه من التكبير إلى الرفع. والحديث الصحيح هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع.
نعم، هذا هو الحديث الصحيح، أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، لكن يرفع يديه في كل خفض ورفع. يقول الشيخ كما نقل عن ابن القيم وذكر هذا الأئمة أنه وهم من الرواة، وبعض الرواة يعني بشر ينتقل ذهنه من شيء إلى شيء، يعني وهذا هو المقصود بالانتقال، يعني هو كان مفترض يروي التكبير لكن ذهب ذهنه إلى رفع اليدين، لا لشيء، لأن رفع اليدين مرتبط بالتكبير، رفع اليدين أيها الإخوة مرتبط بالتكبير، فانتقل ذهنه بدل ما يقول كان يكبر عند كل خفض ورفع، قال كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع. وهذا لا شك رواية ضعيفة، وما ذهب إليه بعضهم إلى هذا أنه ليس بصواب. طيب، هنا الحقيقة يعني المسائل التي يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى واضحة وبينة. نتكلم أو الشيخ يتكلم الآن عن التورك في آخر صفحة 483، قال: لأن التورك إنما هو في الثلاثية والرباعية في التشهد الأول. قال: التورك أن ينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى من اليمين. قال: وثمة صفة ثانية في التورك، آخر صفحة 483.
نعم. قال رحمه الله: وثمة صفة ثانية في التورك أن الإنسان،
نعم، يقال ثم وثمة، هذا هاتان لغتان، يعني وهي يعني انتقال من كلام إلى كلام. بعض الناس يقول ثم، لا، هي ثم احنا نعرفها، هذه أحد حروف العطف، لكن ثمة هذه للانتقال من كلام إلى كلام. ثم وثمة، ولا تقال ثم وثمة، لا، غلط، ثم وثمة. هذه لغة عن العرب، والشيخ رحمه الله إمام الحقيقة، وأنا نصحت بقراءة في كتبه، يعطيك يعني استقامة في لفظك وفي كلامك، ويعطيك أيضا ثروة لغوية، فرحمه الله تعالى. نعم نعم، نسمع الآن الصفة الثانية.
أن الإنسان يسدل رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما من الجانب الأيمن.
نعم، هذه الصفة الثالثة التي ذكرتها، أنه يخرج اليمنى واليسرى من الجانب الأيمن ويجلس كذا، يعني يجلس على جنب، يجلس على مقعدته بعد أن أخرج رجليه اليمنى واليسرى من على جنب. طيب، وأيضا صفة
ثالثة، وهي أن يسدل رجله اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق.
نعم، قد هذه الصفة تكون فيها تعب يعني شوي على بعض الناس، أن كيف يدخل اليسرى بين الفخذ وبين الساق، لكن على كل حال يعني كل إنسان يطبق السنة ويعمل بها، هذا هو المطلوب. ونحن قلنا في هذا المجلس كما قاله العلماء: لا تدع شيئا من السنة مهجورا. قلنا هذا في أدعية الاستفتاح، وقلناه هنا، ودائما نقول المؤمن على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص يحرص أن يعمل بالسنة، لا تدع شيئا من السنة مهجورا. نعم.
فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. نعم، ننتقل بعد ذلك يعني حديث علي وحديث أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة.
نعم، هنية ويقال هنيهة. نعم، هذا لغة وهذا لغة. نعم، هنية.
قبل أن يقرأ فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ذكرت بالأمس أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، وأخذنا هذا من حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في رواية اقرأ الفاتحة، اقرأ بأم القرآن ثم بما تيسر معك. فأخذ من هذا أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح سنة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح ثلاثة، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر الآن، وسيذكر أيضا حديث عمر بعد ذلك. أولها حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، يعني معناها هذا هو دعاء الاستفتاح، يعني بعد أن يكبر. نحن أيها الإخوة نضم الأحاديث بعضها إلى بعض، فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. فالحديث فهذا صحيح، رواه الإمام مسلم. الرواية أن ذلك في صلاة الليل، يعني لعلها وهم من الحافظ بن حجر، فإن النسخة التي بين أيدينا ليست فيها هذه العبارة، قد نبه عليها الأئمة أن هذه ليست في صحيح مسلم، أن ذلك في صلاة الليل. فلعله الحافظ بن حجر وقف على نسخة لصحيح مسلم غير النسخة التي بين أيدينا، أو أنه وهم، أو الله أعلم. لكن على كل حال، يعني هذا لا يضير ولا يعني يمنع العمل بهذا، لا، هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تحرص أن تدعو بدعاء هذا الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ما تقول قل كما في الآية، لا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال هنا أنك تزيد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. بعضهم يقول: ما تقول وأنا أول المسلمين، لأنك لست الآن أول مسلم، وإنما تقول وأنا من المسلمين. على كل حال، هذا فيه كلام لأهل العلم. هذا الدعاء الأول من أدعية الاستفتاح. الدعاء الثاني، وهو المخرج في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، وفي بعض ويقال هنيهة، يعني سكت زمنا قبل أن يقرأ، يعني قبل أن يقرأ الفاتحة. فسألته، جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني قراءة الفاتحة، ما تقول؟ فانظر يا رعاك الله إلى هذا الأدب الرفيع من أبي هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، كيف فداه بأبيه وأمه، بل ويفتيه بنفسه، ونحن والله نفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وما نملك من هذه الدنيا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأدب، حسن التعليم. لما انتهى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن هذا السكوت، ماذا كان يقل؟ لأن أبا هريرة حريص على طلب العلم، حريص على تعلم السنة، وهو أكثر من جمع رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له بهذه الرواية وهذا الحرص منه رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضن عليه بالتعليم ولا بالإرشاد، لا عنه ولا على الأمة من بعده، فصلوات الله وسلامه عليه. علمه هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على 3 جمل، كل جملة تترقى بك إلى معنى أعظم. وهناك مسائل ذكر الشيخ ابن عثيمين وهي في غاية الأهمية، إن لم نتمكن من قراءتها اليوم سنقرأها غدا إن شاء الله، لأنها مسائل حقيقة مهمة في العقيدة وما يرتبط. أولا قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. شوف، قال أهل العلم أن الإنسان إذا أراد المباعدة بينه وبين شيء يعني يجعل المشرق والمغرب، وهذا هو الحق. أنت لما تقول الله يعني يكفينا الشر، الله يبعد عنا الشر كما باعد بيننا وبين المشرق والمغرب، يعني بعيد جدا. فهو عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني يسأله المباعدة، المبالغة في هذا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال اللهم نقني، يعني طهرني وخلصني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا اختار الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض أدنى شيء يؤثر فيه، فهو عليه الصلاة والسلام يريد النقاء والصفاء والخلاص، لا يريد أن يبقى عليه ذنب البتة. ولذلك قال نقني، هذا فيما لو حصل منه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله في الكلام أن الأنبياء قد يقع منهم ذنب ولكن لا يقرون عليه، وأنهم يبادرون بالتوبة وبالتوجيه من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي قلت يعني محل عناية. المرتبة الثانية، طيب كيف يحصل هذا النقاء وكيف تحصل هذه الطهارة؟ دعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء الثالث اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج بالماء والثلج والبرد. قالوا الماء واضح، لكن الثلج والبرد ما علاقته؟ قالوا لما كان للذنوب حرارة وأثر في القلب، ولا شك القلب الحي يتأثر بذنبه أليس كذلك؟ نعم. أما الإنسان اللي في غفلة يذنب ولا ما يذنب، هذا لا يحس بألم ولا يحس بحسرة، لكن أهل القلوب الصافية الراقية، ولا أعظم من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أي تقصير أي ذنب يحس بحرارة يحس بألم، فإن مما يطفئه ويخففه هذا الماء. هذا فيما يحصل الآن، مع ما قد يكون من عقوبة العبد يوم القيامة، فإن مما يطفئ النار الماء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذه الجمل 3. سنقف إن شاء الله عندها وقفة فيها مسائل غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله.
وبارك على الله إنك لا
تشرك. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وما الدليل الذي يعتمد العلماء في هذا الأمر؟ سيأتينا إن شاء الله حديث وائل بن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قبض يديه، وضع اليمنى على اليسرى على صدره عليه الصلاة والسلام. سيأتينا إن شاء الله أن هذا هو السنة وليس هو الإسدال. يا حديث أبي حميد الساعدي، وأيضا مثل حديث أبي هريرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقصد أنه رآه في غير الصلاة، أم كان مؤتما ويسترق النظر؟ هذا ما يحتاج يسترق النظر إذا كان خلفه مباشرة، أم رآه في صلاة النافلة؟ كل هذا محتمل، محتمل أن راه يصلي النافلة فرمقه ونظر إليه وتعلم منه السنة، هذا محتمل. محتمل أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ونقل لنا هذا الوصف الدقيق في صلاة عليه الصلاة والسلام. أقول يحتمل هذا وهذا، وأنا لم أقف على رواية تحدد هذا أم هذا. حديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم ينزل، يعني قصدك في الركوع، لأنها نعم، أو حتى في السجود، يعني كان يكبر ثم ينزل. هذا يعني من الأحوال التي رويت، يعني بعض أهل العلم يقول يعني إنه يعني ليس انتهاء من الفعل، ولكن فيه مقاربة مع الفعل. وأنا قلت إن مثل الهوي صعب الإنسان من يوم ينزل ويقول الله أكبر حتى يسجد وهو يقول الله أكبر، هذا لا يمكن. لكن نحن نقول ولو شيئا يسيرا، ومثله يحمل حديث عائشة رضي الله عنها والله أعلم. هذا يقول: أنا عندي شعور بخروج قطرات بول عقب الوضوء أو في الصلاة، وهذا الشعور ليس دائما ولكن بعض الأحيان، مع العلم أن لدي وسواس قهري بشكل عام. أنت عرفت يعني الآن الجواب من نفسك أيها الإخوة. تكلمنا في هذا في يعني النجاسة وإزالة النجاسة ونواقض الوضوء. قلنا أيها الإخوة، من يحس بقطرات بول أو نحو ذلك، هذا لا يخلو من يعني حالات أو من حالتين: إما أن يكون سلس بول مستمر معه، فهذا يصنفه العلماء في باب الأحداث الدائمة. وش ما معنى الأحداث الدائمة؟ يعني مستمر، مثل من عنده يعني هواء يخرج من الدبر مستمر ما يستطيع أن يمسكه. فنحن نقول لمن مثل هذا ومثل المستحاضة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق، فيعني يغسل ذكره وينظف نفسه ويضع منديل أو أي شيء ثم يتوضأ ويتوجه للصلاة. خرج منك شيء وأنت في الطريق إلى الصلاة أو في الصلاة لا يضرك وصلاتك صحيحة، هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان يعني شيئا مرة أو مرتين، لا، لازم أنك تتطهر وتستعد لصلاتك وتعيد الوضوء مرة أخرى. وعلى كل حال إذا كنت في هذه المرحلة الثانية، فنحن ننصحك أنك تذهب إلى الطبيب، يمكن عندك حاجة أو مرض أو شيء لابد من العلاج. الأمر الثالث إذا كان مجرد شكوك مثل هذا الوسواس القهري، فلا شك أن هذا مما يتصيد فيه الشيطان العبد حتى يكره إليه العبادة، فيجلس المسكين كما ترون من بعض الأشخاص عافاهم الله وشفاهم، ونسأل الله أن يعافي كل مبتلى، ما يعني مثل هذا يقعد. الناس صلوا وطلعوا من الصلاة والمسكين يتردد على الميضة يتوضأ ويعيد الوضوء، هذا والله خطر. وكم من الناس رجال ونساء، والله إن أحدهم يتصل ويبكي بكاء، نقول يا أخي خلاص أدي العبادة مرة واحدة ولا يضرك. الشك بعد العبادة كما قال العلماء لا يضر. أنت حمد الله أديت عبادتك، توضأت، خرج شيء أو ما خرج شيء، إن كان خرج شيء بالفعل وأنت تراه، فضع مناديل أو ضع حفاظة أو شيء حتى لا يلوث سراويلك وفخذيك وبقية أجزاء جسدك، واذهب إلى الصلاة وليخرج ما يخرج. أنت في الطريق، أنت في الصلاة، الحمد لله جاءت الصلاة الثانية، لا يزال الوضع مستمرا، الحمد لله، اغسل ذكرك، اغسل ما وقع وكذا، توضأ، توجه للصلاة، وليخرج ما يخرج، وإن كان وسواسا وهو ليس بصحيح، فثق تمام الثقة أنك ستغلب الشيطان، لأن الشيطان سيعرف أن أمام رجل حازم، رجل يعمل بعلم ويأخذ كلام العلماء، الشيطان سيتركك وسيبحث عن فريسة أخرى، سيبحث عن رجل آخر، فأنت اعمل يا أخي بالسنة وكلها خير، والشيطان سيعتزلك إن عاجلا أو آجلا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.